الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب، الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وشهدت له وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، بعثه الله ومن قبله من الرسل لتقرير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها مكتبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإيمان، تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، عنوان هذه المحاضرة تحذير الناس من مرض الوسواس، والمحاضرة ستتطرق لموضوع يهم كل مسلم ومسلمة للحذر والانتباه من مرض يعاني منه الكثيرون بصور شتى وأصناف متنوعة. أما أهمية الموضوع فتعمدت أن أطلق الموضوع لخطورته وأهميته وللأسباب التالية: أولا، أن قطاعا كبيرا من المجتمع يعانون من الداء العضال، ويتفاوت الناس في ذلك بين وسواس قليل ووسواس كثير غالب. ثانيا، من الأسباب أن هذا الداء، أعني داء الوسواس، يؤدي للإضرار بعبادة المسلم والمسلمة لربهم وخالقهم، بل إن بعض الموسوسين يترك العبادة لما لحقه من الوسواس، ويظن أن ترك العبادة علاج له، وما درى المسكين أن العقب في هذا العلاج. ثالثا، ومن أهمية الحديث في هذا الموضوع أن الوسواس ربما تجاوز الخطوط الحمراء واخترم عقيدة المسلم وإيمانه بربه جل وعلا، وسنبين وساوس العقيدة كما سيأتي معنا في الموضوع إن شاء الله تعالى. رابعا، من أسباب اختيار هذا الموضوع أن الوساوس ربما تؤدي بالإنسان في نهاية المطاف إلى ذهاب عقله وجنونه، عافانا الله وإياكم والمسلمين، وهذه غنيمة يتمناها إبليس نعوذ بالله منه. وهذا حصل لحالات من الموسوسين، حالات من الموسوسين بعضهم لم يهتم بعلاج نفسه فأصيب بالوسواس القهري كما يسميه أطباء النفس. أحبة الإيمان، لندخل الآن في صلب ما نحن بصدد الحديث عنه وهو مرض الوسواس. وأنبه أن حديثي عن الوسواس سيكون من الجانب الشرعي لا الطبي، وعلاجاته الشرعية، ولعلي أشير إشارات خفيفة للجانب النفسي ولا أطيل النفس فيه، لأن هذا المجال أعني الطب النفسي له أهله ورجاله الأطباء النفسانيين، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى. أول ما نبدأ به تعريف الوسواس. في البداية علينا إخواني الكرام أن نبين معنى الوسواس حتى نتبين المقصود به. قال صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن: الوسوسة الخطرة الرديئة، وأصله من الوسواس وهو صوت الحلي والهمس الخفي. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان. ويقال لهمس الصائد وسواس. والوسوسة أو الوسوسة بكسر الواو الأولى تطرق على وسوسة النفس. قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح أشرف زجل. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله خبرا نسبه للترمذي أن الوسواس الخناس أو الوسواس الخناس هو ابن لإبليس. والقصة هي أن إبليس جاء بابنه الوسواس الخناس إلى حواء ووضعه بين يديها وقال اقتليه. فجاء آدم عليه السلام فقال: ما هذا يا حواء؟ قالت: جاء عدونا بهذا وقال اقتليه. فقال آدم: ألم أقل لك لا تطيعيه في شيء؟ هو الذي غرنا حتى وقعنا في المعصية. وعمد آدم إلى الولد فقطعه أربعة أرباع وعلق كل ربع على شجرة غيظا منه. فجاء إبليس فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم عليه السلام فقال: يا خناس. فحي، يعني قام من الموت، فأجابه فجاء به إلى حواء وقال اقتليه. فجاء آدم عليه السلام فحرقه بالنار ودر رماده في البحر. فجاء إبليس فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إياه فذهب إلى البحر فقال: يا خناس. فحي فأجابه فجاء به إلى حواء الثالثة وقال اقتليه. فنظر إليه آدم فذبحه وشواه وأكلاه جميعا، أي آدم وحواء. فجاء إبليس فسألها فأخبرته به فقال: يا خناس. فحي فأجابه فجاء به من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا الذي أردت، وهذا مسكنك في صدر ولد آدم، فهو منتقم قلب ابن آدم ما دام غافلا يوسوس، فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنق. الحديث، وهذا الحديث ذكر الإمام القرطبي وأشار إلى عدم صحته وقال: وما أظنه يصح. وفي بعض ألفاظ الحديث ومتنه نكارة، فإبليس ليس عنده قدرة على إحياء الموتى، فالله هو المحيي والمميت. أما التقامه لقلب ابن آدم فيشهد له ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم أو خطمه على قلب ابن آدم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ذكر الله العبد خلص من قلبه فذهب، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومنعه. وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله قنف. والمقصود معاشر الإخوة الكرام أن معنى الوسواس شرعا حديث النفس الخفي وحديث الشيطان الخفي. فالوسوسة هي ما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم بكلام خفي لا يسمع، يخطر له بينه وبين نفسه. وبعض العلماء عرف الوسوسة فقالوا: هو دعاء الشيطان لطاعته بكلام خفي يصل مضمونه إلى القلب من غير سماع صوت. إذن التعاريف متقاربة لمعنى واحد، والوسوسة يمكن أن تطلق كذلك على ما يوسوس به شياطين بني آدم، فإن الإنس فيهم شياطين كما في الجن شياطين. قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومعنى الآية أي أستعيذ بالله من وسوستي أو من وسوسة الجنة وهم الجن والناس، أي ومن وسوسة الناس. ووسوسة الجن خفية استعاذ بالله منها فتذهب بإذن الله، أما وسواس الناس أو الموسوس من الناس فأخطر، لأنه يوسوس لك علانية ويلازمك، ولو استعذت منه أو قرأت قرآنا عليه ما يذهب، فهو أخطر. كفانا الله وإياكم الشر، ولا مفر للنجاة منه بعد عون الله تعالى إلا بمفارقته والابتعاد عنه. قال الإمام القرطبي: وكان يقال شيطان الإنس أشد من شيطان الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراه، وهذا يعاينك معاينة. وهذا المعنى بوجود شياطين في الإنس دل عليه كلام الله تعالى. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. ولا يبعد معاشر الأحبة أن يأتي شيطان الجن علانية، فالجن أعطاهم الله قدرة يتشكل ببعض المخلوقات ومنها الإنسان، فيأتيك بصورة إنسان ويزين لك الباطل، مثلما جاء في صورة شيخ النجدي إلى قريش، فقد جاء إبليس في صورة شيخ النجدي إلى قريش، كما روى ابن إسحاق صاحب المغازي بسنده عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل ندوة، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعزمكم رأيي ونصحي. قالوا: أجل، ادخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربطوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. قال: فصرف عدو الله الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبتوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجكم من بلادكم. قالوا: صدق الشيخ، فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه، فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع، وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واشترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه، ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد لا أرى غيره. قالوا وما هو؟ قال تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق في القبائل كلها فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل يعني الزيع واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فأمره لا أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتأملوا أيها الإخوة جاء إبليس في صورة شيخ كبير السن من البشر إذن الجن لهم القدرة على التشكل بصور البشر. وتأملوا رأي الخبيث أبي جهل حتى الشيطان عجز أن يأتي بمثل رأي أبي جهل. فبعض البشر أشد من الشياطين في المكر والتدبير. يقول أحدهم مفتقرا بذلك ولو قضى الشيطان في الليل بي تأوذ الشيطان من شري أعوذ به. ويقول الآخر فعلى في العصور ما يعجز الشيطان عن فعله فيا للسعاسته. وجاء الشيطان أيضا كما تعرفون في سورة سراقة بن جعشم المدركي يوم بدر كما جاءت الرواية. فقد جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه في سورة رجل من بني مدرك والشيطان في سورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك جار لنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وفي لفظ إن الرجل الذي كان مع إبليس هو الحارث بن هشام. فلما هم إبليس بالهرب تشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه. فضرب إبليس في صدر الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس هاربا. وفي لفظ فتشبث به الحارث بن هشام فنخر إبليس في وجهه فخر صعقا. فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان له القدرة أن يتمثل في صورة آدمي ليقوم بتنفيذ خطواته ووساوسه علانية نعوذ بالله من شره ونزغاته. وقبل الكلام على أنواع الوساوس يحسن بنا أن نحذر من أعظم عدو عرفته البشرية على الإطلاق وهو سبب غواية بني آدم وضلالهم بعد إرادة الله تبارك وتعالى. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الشيطان ألذ أعدائنا والله تعالى ذكر هذه الحقيقة في كتابه العظيم فقال عز من قائل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله تعالى أخبر هنا أن إبليس مبارز لنا بالعداوة فعلينا أن نعاديه أشد العداوة ونخالفه ونكذبه فيما يغرنا به. فمقصوده الأعظم منا أن يدخلنا معه إلى نار جهنم. والرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق الشيطان أخبر أنه عدو لنا وهو أعلم بمن خلق فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال عز من قائل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدوهم الواضح العداوة، فقد حذرهم الله تعالى من عداوته وشره ومن ذلك. وكأن هؤلاء الكفرة لا عقول لهم، أطاعوا الشيطان فيما أمرهم فيه من الكفر والضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. ومما سبق نتبين عداوة إبليس نعوذ بالله منه. والأعداء في هذه الدنيا كثير، من ذلك الكفار أعداؤنا بجميع مللهم ونحلهم، والشيطان عدونا، وكذلك النفس التي بين الجنبين عدوة لك إن لم تسخرها في طاعة الله ومرضاته، فإنها من أعدائك التي ترجيك في نار جهنم إن لم تتق الله تعالى فيها وتزكيها. وأشدهم عداوة عداوة إبليس لصريح كلام الله تعالى، بل صرح القديس بعداوته عند الرب تبارك وتعالى بعدما طرده من رحمته ولعنه عند تكبره وحسده لآدم وعدم سجوده أبلسه الله أخرجه وطرده، فجعل يدعو الله تعالى أن يمهله حيا ليوم القيامة، وكل ذلك ليقعد لذرية آدم ليغويهم. ولذلك لما أعطاه الله تعالى ما سأل من البقاء حيا إلى يوم الدين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فطرده الله تعالى وأخرجه. قال قتادة رحمه الله في قول الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وهذه الرواية سندها صحيح عن قتادة رحمه الله تعالى. والشيطان من خطورته أنه يقذف بالشر على القلوب والعياذ بالله، وأخطر ما يكون قذف الشيطان للشرور في قلوب بني آدم نعوذ بالله منه ومن شره. فإذا تسلط على قلب ابن آدم أضله والعياذ بالله وأغواه وقذف الشر في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا، فجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تزوره، فحدثته قليلا ثم قامت لترجع إلى بيتها، فقام ليقلبها صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى بيتها. فلما قام معها وكان ذلك ليلا، فرآه اثنان من الصحابة فأسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قال: يا رسول الله سبحان الله، أفيك نشك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا فتهلكا، يعني من الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في سقة الأحوج في شرح سنن الترمذي حول هذا الحديث قال: ويحتمل الحقيقة بأن جعل الله تعالى له قدرة على الجري في باطن الإنسان، ويحتمل الاستعارة في جريه في الدم بكثرة وساوسه. وعجاء عند ابن أبي يعلى الموصلي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. وفي صحيح مسلم بسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ذكر الإمام النووي رحمه الله روايتان للفظ فأسلم، فهناك رواية فأسلم ورواية فأسلم بالفتح، رواية بالرفع ورواية بالفتح. قال فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شر هذا الشيطان القرين له عليه الصلاة والسلام أسلم. أما رواية أسلم معنى ذلك أي أن القرين الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم ودخل في الإسلام وصار مؤمنا، لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. واختلف أهل العلم في الأرجح من هاتين الروايتين، فبعضهم رجح الفتح وبعضهم رجح الرفع، كما رجح الخطابي الرفع ورجح القاضي عياض الفتح، والله تعالى أعلم. ثم ذكر النووي في معرض كلامه قال واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان عليه صلوات الله وسلامه. والحديث نفسه جاء برواية أخرى في صحيح مسلم عن عروة رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه. والغيرة طبيعة جعلها الله تعالى في نفوس النساء وطبيعتهم. قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاء شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني علي حتى أسلم. وهذا الحديث أيضا يحتمل رواية أسلم بالرفع وأسلم بالفتح. والحديث رواه أيضا مع مسلم الترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده والدارمي بألفاظ متقاربة مع اختلاف في قصة الحديث. وجاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى أي لمة الشيطان قال ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث حديث حسن غريب. ومعنى اللمة هي أيها الإخوة أي النزول والقرب والإصابة وما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. ولمة الشيطان تسمى وسوسة، ولمة الملك تسمى إلهاما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأما لمة الشيطان فهي عاد بالشر، معنى ذلك أي كالكفر والعياذ بالله والفسق والظلم. وتكذيب بالحق أي تكذيب بحق الله تعالى أو حق الخلق أو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والتكذيب بالنبوة أو البعث والقيامة والجنة والنار. وأما لمة الملك فهي عاد بالخير، وهذا يعم كل خير يحفزك الملك على فعله كالصلاة والصوم والذكر وغيره. وتصديق بالحق كالتصديق بكتب الله ورسله ووعده ووعيده. والمقصود أحباب الكرام أنك إذا وجدت نفسك مقبلة على الشر والمعاصي والذنوب، وهناك وساوس داخلية تكذب بموعود الله تعالى كالجنة والنار والنعيم وتدعوك للركون للدنيا، فاعلم أن هذه هي لمة الشيطان نعوذ بالله منه ومن ظلم شروره الوساوس والشكوك التي يثيرها في النفس. وإذا وجدت نفسك مقبلة على الطاعة، طاعة الله تعالى، وتريد أن تضرب بسهم في أبواب الخير وتسابق فيها، ومشتاقة لما عند الله من جنة ونعيم وحبور وسرور، والقلب منشرح لذلك، فاعلم أن هذه هي لمة الملك، وهي منة ونعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، إذ أنه سبحانه أمر الملك بأن يلهم نفس المؤمن بذلك، وهذا توفيق من الله للعبد. وصدق من قال: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وقال الآخر: وقل يا لمة الشيطان زولي، وقل يا رحمة الرحمن دوني. وصدق أيضا من قال: لا تضفوه، توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر. متى ما يرد العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من باب أمنه، وينجو لعمر الله من حيث يحذر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، معنى ذلك أي تصاغر واقتفى وهرب. وقال الإمام مقاتل وهو من أئمة التفسير رحمه الله تعالى: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومما سبق يتبين أيها الإخوة خطورة هذا الشيطان على نفس ابن آدم وخطورة وساوسه، ولذلك أنزل الله تعالى سورة كاملة بالاستعاذة من الوساوس ومن شر الوسواس الخناس من الجنة والناس، فإن داء الوسواس داء خطير، ينبغي للمسلم إذا ابتلي به ألا يتهاون في علاج نفسه بصدق ويقين لعظيم خطر هذا البلاء. وقد ذكر بعض أطباء النفس أن الوسواس المرضي يؤدي إلى تعطيل الإنسان وضياع الوقت، مما يؤثر على الحياة العملية والإنتاجية، كما يؤدي إلى اضطراب علاقة الإنسان بالآخرين ولا سيما الذين يعيشون معه، إضافة إلى الإرهاق النفسي والقلق والاكتئاب، كما أن المصاب بهذا الاضطراب يصرف كثيرا من طاقاته ويتحمل كثيرا من الإعياء والآلام، سيخفي حالته ووساوسه لأنه يعتقد أنها نوع من الجنون أو الشذوذ الذي لا يرضاه عن نفسه. والوسواس ينقسم إلى نوعين، أو قل هو على مرحلتين. الأولى: وسواس هو من كيد الشيطان ووسوسته في نفس الإنسان بالأفكار الرديئة والشكوك وتكرار العمل أكثر من مرة والإلحاح عليهم في ذلك وإدخال الضيق والحزن إلى صدورهم حتى ينفذوا أوامره وإن خالفت شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استمر المرض عن الوسواس ولم يعالج انتقل إلى النوع الثاني، وهو الوسواس القهري المرضي الذي يكون أحيانا ناشئا بسبب وجود الوسواس الشيطاني، ثم تفاقم المرض حتى أصبح والعياذ بالله ملازما للإنسان يتعالج منه بالأدوية عند الأطباء النفسيين. ولا شك أن كلا نوعي الوسواس للشيطان دور كبير فيهما نعوذ بالله منه، لكن أحيانا الوسواس القهري يكون بسبب اضطرابات في الدماغ، والوراثة تلعب دورا في الإصابة بهذا المرض. فقد بينت دراسات أن حوالي 20% من أقارب المرضى لديهم اضطراب الوسواسي نفسه، وكذلك بينت الدراسات على الدماغ بواسطة الأجهزة المتطورة التي تقتبس نشاط أجزاء الدماغ المختلفة أن مرض الوسواس أو أن مرضى الوسواس لديهم نشاط زائد في منطقة النوبات القاعدية والفص الجبهي، مما يعكس عدم التوازن في تنظيم بعض العمليات الدماغية أو عسر هذا التنظيم. تبينت هذه الدراسات كل ذلك. وهناك أحيانا يحصل اضطراب في مادة في النهايات العصبية الدماغية، وهي المسؤولة عن عدد من الوظائف والسلوكيات مثل الاندفاعية والعدوانية والإحساس بالقلق والخطر والاكتئاب وغير ذلك.
وهذه الحالة إذا أصيب بها المسلم ينبغي عليه أن يراجع الطبيب النفسي، فإن الأطباء النفسانيين أحيانا يصفون له علاجات نافعة بإذن الله، وقد رشح كثير من الإخوة فذهبوا وعولتوا وحالاتهم الآن طبيعية جدا والحمد لله أولا وآخرا. ولا شك أن العلاج الشرعي كفيل بإذن الله بإزالة حالة الوسواس عن الإنسان، ولكن تحتاج لمجاهدة وصبر وتحمل، فإذا لم يزل مع ذلك فلا بد من مراجعة الطبيب النفسي. فقد انطبع في أذهان كثير من الناس مفاهيم خاطئة عند مراجعة الطبيب النفسي أنه لا يراجعه إلا المجانين، وهذا خطأ كبير ومفهوم خاطئ، بل الطبيب النفسي هو كغيره من الأطباء كطبيب الجراحة والأسنان والقلب والباطنية وغيرهم، يراجعه المسلم إذا أصيب باضطراب نفسي أو احتاج لمراجعة كالإصابة بالقلق أو الاكتئاب أو الوسواس. وهذه الأمراض تصيب المؤمنين كما تصيب غيرهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فقال عليه صلوات الله وسلامه: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسي وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فإذن المؤمن يبتلى في نفسه بالبلايا النفسية وغيرها، فالبلاء النفسي هو كغيره من الأمراض يصيب كل أحد، ولكن المؤمنين ينتصرون عليه بقوة الإيمان والتمسك بشرع الله تعالى، فعلاجهم أسهل من البعيدين عن شرع الله الذين اجتالتهم الشياطين فأنستهم ذكر الله. ثم نأتي أيها الإخوة لمربط الفرس في هذا الموضوع وصلب الموضوع ولب الموضوع، أنواع الوساوس التي يصاب بها الناس، وهي على عدة أنواع وهي كثيرة أكثر مما سأذكر الآن، لكن سأعرض لذكر بعضها وأشهرها، وهي تنقسم إلى أقسام: وساوس في الاعتقاد والتوحيد، ووساوس في الطهارة والوضوء، ووساوس في الصلاة، ووساوس في العبادات عموما، ووساوس مرضية، ووساوس أيضا في الأمور الدنيوية، ووساوس في الحياة الزوجية والشكوك. هذه أشهر أنواع الوساوس، وللشيطان مداخل عظيمة في هذه الأنواع السابقة في الذكر. هذا العدو اللدود لذرية آدم عليه السلام الذي سلط علينا نعوذ بالله منه، ولكن الله تعالى يحفظنا منه بالاستعاذة من نزغاته، والله تعالى به الحول والطول والصول. روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة فأعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته يقول كذا وكذا، فيقول: إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه، يعني يحتضنه، ويقول: نعم أنت، أو يقول: نعم أنت، يعني الجندي المبارك المخلص المؤدي لعمله على أحسن وجه. ولا تتبعوا الشيطان في خطواته فكم فيكم من تابع الخطوات، والله أهلككم وفرق جمعكم وأذلكم بعبادة الشيطان. ويقول الآخر: لكننا فشت المعاصي بيننا فتحكمت فينا يد الشيطان. نعوذ بالله من وساوس الشيطان. أول نوع من أنواع الوساوس هي وساوس الاعتقاد والتوحيد، وقدمت هذا الباب لأهمية هذا الباب، وتعلقه بإيمان المؤمن بالله سبحانه وتوحيده وعبادته وإفراده بالعبادة سبحانه. ولأنه أمرنا بالتوحيد وإفراده بذلك والكفر بكل ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان وغيرها، ومن جملة ما أمر الله تعالى به المسلم والمسلمة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق كل شيء من العدم فقادر على إعادة كل شيء بعد فنائه، وهو أهون عليه. وباب الوسواس في هذا النوع من أنواع الوساوس يكون في عدة أمور. يأتي الشيطان بعض الموسوسين في العقيدة فيقول لهم الله خالق كل شيء فمن خلق الله، أو بعضهم يشككه الشيطان في وجود الجنة والنار أو حصول البعث والنشور يوم القيامة، أو يوسوس لبعض الناس بالشك في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبوتهما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما أتانا منه إلا الصدق والحق سبحانه، ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الجانب من جوانب الشكوك الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان إلى البرية، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وجاء الحديث في صحيح مسلم بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا خلق خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وقد بوب لها الإمام النووي بعنوان باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها في تصنيفه لأبواب صحيح مسلم، ذكرها النووي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الحل لهذا النوع من الوساوس بقوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي لفظ فليستعذ بالله ولينتهي، ومعنى ذلك الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام المازري رحمه الله أو المازري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، ثم ذكر في معرض كلام له رحمه الله وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. وأخبر عليه صلوات الله وسلامه أنها من الشيطان صراحة كما جاء في صحيح البخاري الحديث بلفظ يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك، وفي لفظ المسلم من خلق السماء من خلق الأرض. هذه الحالة الوسواسية أيها الإخوة لا تقلق منها ولا تحمل لها همًا، أخي المسلم هذه الوساوس من الشيطان يريد أن يفسد عليك دينك لما يرى من إيمانك بالله وتوحيدك له سبحانه، فيحرص الشيطان على التشكيك. لكن إياك أن تستمرئ هذه الأفكار الخطيرة التي تؤدي إلى الكفر بالله، ولكن استعذ بالله وانتهي وقل آمنت بالله ورسله، واستعذ بالله من الشيطان. فقد اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوساوس، فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به، فقال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حمما يعني فحما لأن أكون حمما أحب إلي من أن أتكلم به. قال الوسواسية أيها الإخوة لا تقلق منها ولا تحمل لها هما أخي المسلم، هذه الوساوس من الشيطان يريد أن يفسد عليك دينك لما يرى من إيمانك بالله وتوحيدك له سبحانه، فيحرص الشيطان على التشكيك. لكن إياك أن تستمرئ هذه الأفكار الخطيرة التي تؤدي إلى الكفر بالله، ولكن استعذ بالله وانتهي وقل آمنت بالله ورسله، واستعذ بالله من الشيطان. فقد اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوساوس، فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. فقال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حمما يعني فحما لأن أكون حمما أحب إلي من أن أتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. إذن هي من الوساوس. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان أي هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به، وليس معنى ذلك أيها الإخوة ما يعتقده بعض الناس أنه من شدة الوساوس أن الوساوس لا تأتي إلا المؤمنين. لا، ليس هذا المقصود، بل الوساوس تأتي للمؤمنين ولغيرهم، لكن المؤمنين في قلوبهم من الإيمان ما يعظم في نفوسهم أن يتكلموا بهذا الكلام، ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه. وليس المراد أن الوسوسة نفسها طريق الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده. وهذا الكلام نقلا من كلام الخطابي رحمة الله عليه، لأن بعض الناس يقول في كلام باطل مردود عليهم إياك والتعمق في الإيمان، وبالذات في باب العقيدة يقولون لا تتعمق حتى لا توسوس، ولا تتعمق في الدين والاستقامة على شرع الله حتى لا تصبح موسوسا. وهذا كلام باطل مردود عليهم، بل تعمق يا أخي في الإيمان بالله سبحانه، وتعلم آياته وتعلم أسمائه وصفاته واعرف معانيها، واعبد الله بمقتضاها سبحانه، واستقم على شرع الله وتمسك بدينه، فإنك تزيد إيمانا وعمقا وطاعة لله تعالى وقربا منه سبحانه، وتذهب عنك الوساوس بقدرة الله جل جلاله. إذن هذه الوساوس الاعتقادية لا سبيل لعلاجها ودفعها إلا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مدافعتها ورفضها بالقلب المؤمن بالله، ثانيا عدم الاسترسال معها، ثالثا الاستعادة من الشيطان ومنها، رابعا قول آمنت بالله ورسله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا تدبير إلى دفعه أقوى من الالتجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال الشاعر فسأستعين بخالقي مولى الورى يأتينا بها من الشيطان. النوع الثاني من أنواع الوساوس وهو الوساوس في الطهارة والوضوء. أما الوسوسة في هذا الباب فإنها أشغلت كثيرا من الناس، وقد تولاها شيطان يقال له الولهان، ورد في السنة تسميته، حتى إن بعض الموسوسين في هذا الباب وقع في حيرة عظيمة، فتراه يرى أنه لو توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن طهارته لم تتم عياذا بالله، فتراه يقع في أمور من الوساوس، من ذلك أنه يرى أنه لم يصح وضوءه حتى لو توضأ وفق السنة، وتراه يغتسل ويرى أن الحدث لم يرتفع عنه، كما جاء رجل إلى أحد العلماء وقال إني أنغمس في النهر وأخرج منه وأرى أن الماء لم يبث بدني، فلذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال أخبرك يا شيخ أني يحصل لي كذا وكذا وتقول اذهب سقطت عنك الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، وأنت تقول كلام المجانين تنغمس في النهر وترى أنه لم يفد بدنك الماء، هذا كلام المجانين وقد سقطت عنك الصلاة لأنك مجنون. فاتق الله يا رجل بنفسك وابتعد عن الشيطان وابتعد بالله منه. وكذلك من طرق الشيطان وحيله على الموسوسين في الطهارة أن بعضهم يرى نجاسة يده وأعضائه، فتراه يجلس في يده الساعات الطويلة ويرى أن اليد لم يمسها الماء ويرى أنها نجسة وما زالت، فيجلسها حتى أحيانا يجرح يده ويخرج الدم منها ومع ذلك ما زال يوسوس أنها لم تطهر ولم تتنظف بغسله لها. وكذلك بعضهم يرى نجاسة أي شيء يلامسه، وبعضهم يرى نجاسة ثيابه، فكلما لبس ثوبا أو بنطالا أو نحو ذلك من الملابس يرى أنه نجس فيقلعه ثم يغير غيره ثم تستمر فترة فيرى نجاسته ويغيره، وهكذا في دوامة وفي حيرة لا يدري كيف يصنع. وبعضهم يبالغ في غسل بعض الأعضاء مبالغة لم ترد في السنة وليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده يبالغ في إيصال الماء إلى أماكن لم ينزل الله فيها من سلطان، فيدخل الماء في أذنيه ويدخل الماء في أشفار عينيه وفي عينيه فيضر نفسه ضررا عظيما. وبعضهم يوسوس في خروج الريح وانتقاض الوضوء، فتجده كلما شعر بغازات في بطنه ظن أن الريح قد خرجت منه وهو مجرد وهم. وبعضهم عنده وساوس في خروج قطرات من البول ويشك في وجود البول في إحليله وداخل مجرى البول وداخل مخرج البول سواء من الرجال أو من النساء، فتجده يصنع أمورا داخل الخلاء وداخل الحمام ما جاءت بها السنة وما كلفنا الله بها، ويشق على نفسه مشقة عظيمة، فتجده يقفز في الحمام وتجده ينشر عضوه وتجده يضغط عليه ويغسل ويظل داخل دورة المياه الساعات الطويلة ويظن أنه لم يطهر، وهذا خطأ كبير ووسواس عظيم من الشيطان الرجيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا ناجعا لأمثال هذه الوساوس، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث ورد بلفظ عند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ابن ماجه لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. فجاء الحديث من مستدرك الحاكم بلفظ لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. يقول الناظم: وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان. أما وسواس العبادات، فالله تعالى خلقنا لعبادته وطاعته، والشيطان حريص على صرف الإنسان عن العبادة، لأن الإنسان في العبادة ينال محبة الله تعالى ويصبح من عباد الله المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم. قال تعالى عن الشيطان يخبر: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالعبادة تقرب الإنسان من ربه وتبعده عن الشيطان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والشيطان نعوذ بالله منه يجلب على العباد وعلى العباد بخيله ورجله ليصرفهم، فإن نجح بصرفهم بادر إلى طرائق أخرى للإفساد عليهم دينهم في الوسوسة وغيرها، فهو يتبع خطوات في الإضلال. فمن صرف أو من طرق الشيطان لصرف الإنسان عن العبادة بعدة طرق: أولا تثقيل العبادة عليه حتى يجعلها كالجبل العظيم ويكسله عن أدائها ويمنيه حتى يفوت العبادة عليه. ثانيا إشغاله بالنوافل عن الفرائض. ثالثا إشغاله بالمباحات عن العبادات كالألعاب والنزهات وغير ذلك، كما يفوت على بعض الناس صلاة الجماعة أثناء النزهة. رابعا يمنيه أنه إذا فعل الفرائض دخل الجنة، ويأتيه بالأحاديث التي فيها ذكر الفرائض ودخول الجنة، كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه إذا أدى الخمس صلوات دخل الجنة، قال نعم. فيمنيه بذلك حتى يترك النوافل ويقترم الحصن الثاني للحصون التي تحمي فرائض المسلم، ثم لا يزال الشيطان به حتى يقترم الحصن الثاني ويفسد عليه فرائضه والعياذ بالله. فبعض الناس يوسوس له الشيطان بأنه تأتيه صلاة الفرائض كما سبق أن أشرت دون النوافل، فيحافظ على الفرائض، فلا يزال الشيطان به فيأتيه ويوسوس له بأنه تكفيه صلاة الجمعة فلا يصلي بقية الأسبوع، مكتفيا بأن الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ونسي المسكين أن من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله وعبادة غير الله ترك الصلاة، ترك الصلاة من كبائر الذنوب، فيتركها المسكين مكتفيا بصلاة الجمعة. وهذا من الفقه المعوج، وهو من تسويل الشيطان والحيل الشيطانية على العباد. وبعضهم يوسوس الشيطان له بترك الصلاة بالكلية. وسألت أحدهم لا يصلي، سألت أحد الناس لا يصلي، فقلت له: يا فلان لماذا لا تصلي؟ قال: لأنني سمعت بأن الذي لا يصلي في الدنيا يقضيها يوم القيامة. سبحان الله، لا ندري من أين أتى بهذا الكلام. القيامة وقيام الساعة ودخول الناس الجنة ودخول بعضهم النار، هناك دار جزاء وليست دار عمل، فلا ندري من أين أتوا بهذا الكلام أنه سيقضيها يوم القيامة. لا والله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء عنه هذا الكلام الباطل والافتراء الباطل. وبعض الناس يزين له الشيطان ويوسوس له ترك الحج للسنة التالية، وتأتي السنة التالية ويقول لك تليها، وهكذا كل سنة يسوس ويقول له حتى تكبر في السن، ثم يكبر في السن فلا يستطيع الذهاب مع كبر السن، وهكذا تدركه المنية ولم يحس. وقص بقية العبادات على ذلك كالزكاة والصيام والذكر وغيرها، كفانا الله وإياكم شر الشيطان وجعلنا وإياكم من عباد الله المستقيم. أما وساوس المرض معاشر الأحبة، فهذه من مداخل الشيطان على بعض النفوس، فيتوهم مرضى هذا النوع من الموسوسين أن كل مرض يسمع به أو يقرأ عنه أو يرى مريضا مصابا به أنه مصاب بنفس المرض، يتوهم أن نفس المرض عنده، وتنشأ هذه الحالة لأسباب عدة، منها أن تكون نفسية هذا الإنسان وسواسية قلقة بكل ما تسمع تخاف من المرض. السبب الثاني القراءة كثيرا عن الأمراض لغير المتخصصين بالطب والعلاج، سواء العلاج الطبي أو العضوي، العضوي أو الروحي، فتجد بعض غير المتخصصين يقرؤون كثيرا في هذا الجانب، ويكون لهذه القراءة ردة فعل شديدة على نفسياتهم القلقة، فيصابون بقلق عظيم وخوف شديد، حتى من شدة الوساوس يشعر الواحد منهم ببعض أعراض المرض التي يتوهم أنها فيه من إيحاء نفسه القلقة أنه مريض. وهناك أنواع لهذه الوساوس، فمن الناس من يتوهم أنه مصاب بأمراض عضوية كالسكري والكبد الوبائي ومرض السرطان ومرض القلب وغيرها من الأمراض العضوية التي تكون أوهاما ليست بحقائق، لكن الموسوس يعتبرها حقائق. والبلاء يعظم إذا ذهب هذا الموسوس إلى طبيب لا يحسن مهنة الطب، فيرمي بأي تخمين لهذا المريض، ولا يفحص ولا يكشف على المريض، ويقول له أنت مصاب بكذا وكذا من الأمراض، فيذهب هذا المريض محطما نفسيا قد أيقن أنه مصاب بنفس المرض الذي وصف له ذاك الطبيب غير المحسن لعمله أصلحه الله. وأحيانا بعض الناس يصاب بوسواس لأمراض روحية كالسحر والمسح والعيش، فكلما يصيبه في هذه الدنيا يصنفها نوعا من أنواع الأمراض الروحية ويزيد الطين بلة. إن كان هذا الموسوس يقرأ كثيرا في كتب الجن والسحر والعين والقصص في ذلك، فيزداد بلاؤه وخوفه من الإصابة، فيتوهم أنه مصاب بما يقرأ من أعراض للإصابة بالجن والسحر والعين، وهذه الأعراض قد تتشابه مع أعراض للأمراض الروحية مع أعراض للأمراض العضوية، تشبه أحيانا بعض الأمراض الروحية في الأعراض كالصداع وقلة النوم وألم المفاصل والتنميل في الجسم وغير ذلك، فتجده كلما أصيب بالصداع قال أصبت بمس، أصبت بسحر، أصبت بعين، دخل الجني خرج الجني والعياذ بالله، أو تجده يرمي الناس بتهم لا تثبت، أصابني فلان بعينه فاصبحت بوجه فلان، أصابني فلان بعيني حسدني فلان، ونحو ذلك من الكلمات. وإذا ذهب بهذا الإنسان الموسوس لأحد القراء المتعجلين في وصف أمراض الناس بدون روية، صنف وسواسه وما يشعر به أنه مس أو سحر أو عين، وهذا غلط كبير من بعض القراء المتعجلين، فكلما جاءهم مريض وسموه بنوع من أمراض الروح، وذهب بنفسية محطمة وقد انغرس في نفسه أنه مصاب بالسحر أو المس أو العين، وهذا يفعله بعض القراء وليس كلهم. أما من يفعل ذلك فبعضهم لا يريد أن تسقط منزلته عند الناس، ولا يريد أن يرجع الناس عنه يقولون فلان يقرأ بالقرآن ولا يعرف يعالج، فلا بد عنده من تشخيص المرض، ولا يريد سقوط جاهه عند الناس ومنزلته. إخواني الكرام، لا شك أن العين والسحر والمستحق لا ينكر وفيهما هو حقيقة، أما جعل كل ما يصيب الإنسان ملحقا بها غلط، فهناك أمراض كثيرة، وهذه الأمراض يعني الأمراض الروحية قليلة ولله الحمد نادرة الوقوع، وإن كانت تقع أحيانا، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى النفس. فلماذا يا أخي القارئ، لماذا إذا جاءك مريض لم تعرف داءه لماذا لا تحله إلى الطب العضوي؟ فإذا عجزت عن علاجه فأحله يا أخي إلى الطب العضوي، ولا 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 تعطيه تهمة من هذه التهم وتسمه وسما من هذه الأوسمة لأنه فيه عين أو مس أو سحر، وأنت لا تدرك مغبة ذلك وما سيحصل لأخيك المسلم، وتصبح نفسه محطمة قد انتهت بكلمتك التي قلتها له بأنه مريض بأحد هذه الأمراض. اتق الله يا أخي وراقب الله أخي القارئ في نفسك، فإن الله تعالى سائلك عن كل ما تكلمت به ووسمت به أخيك المسلم وحطمت نفسه بوشمك له. أما إن كنت على ثبات وعلى يقين بأن هذا المرض هو فيه فلا حرج عليك إن شاء الله ولا تثريب عليك، وهذا ولله الحمد. يعني التعجل عند القراء هو قليل عند بعض القراء وليس كلهم، ففي القراء خير وفيهم فضل كبير بارك الله في جهودهم ونفع بهم الأمة وجعلهم من المجاهدين في سبيله، كما سماه شيخ الإسلام العلاج بالرقى من أعظم الجهاد، سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فشكر الله سعيهم وبارك الله في جهودهم هؤلاء القراء ونفع بهم، وأسأل الله ألا يجعل فيهم جاهلا ولا متعجلا يضر الناس أكثر مما ينفعهم. وأحيانا أيها الأخوة الكرام يكون الوهم في المرض أن بعض الناس إذا لم يوفق لوظيفة أو زواج نسب هذا الأمر أنه مصاب بعين، فيتقدم عند بعض بيوتات المسلمين ثم إذا لم يوفق قال إني مسحوق أو قال إني في عين ولذلك لم أقبل ولم يوافقوا علي. وبعضهم إذا لم يوفق أيضا لوظيفة قال بسبب العين ووسم ذلك للعين. هذا نصيب ورزق يقسمه الله تعالى بين عباده، فلا داعي لجعل العين هي المتصرفة في أقدار الله سبحانه وإنزاله الأرزاق على العباد، فالله تبارك وتعالى هو مقدر المقادير وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل في علاه، وليس للعين ذاك التأثير إلا ما قدره الله تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين. إذا قضاء الله وقدره هو الأول، ثم بعد ذلك إن أصابت العين فبقضاء الله سبحانه وقدره أيضا. ثم ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى النوع الثاني أو النوع الآخر من أنواع الوساوس، وهو وساوس الصلاة. والصلاة أيها الإخوة تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أن نؤديها كما أمرنا في كتابه وأن نقيمها وأن نفعلها في الأماكن التي أمرنا بها، الرجال في المساجد والنساء في البيوت وهو أعظم لأجرهن، وإن صلينا في المساجد لا حرج عليهن، لكن أعظم لأجورهن أن يصلين في البيوت. والرجال في المساجد ويقشعون فيها ويقيمونها مع الجماعة على أكمل وجه وأحسن صورة، ولم يأمرنا الله تعالى ولم يكلفنا بأن نجعل على أنفسنا الآثار والقيود ونكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به. فبعض الناس كلف نفسه ما لا يطيق، فتجده يكرر الصلاة تلو الصلاة ويصلي المرة والمرتين والثلاث ويظن أن صلاته غير مقبولة، وما يدريك عن القبول وهو عند الله تبارك وتعالى. هذا من الوسواس أيها الإخوة. حتى رأيت أحد الناس يصلي صلاة ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها المرات والكرات، فلما سألته عن ذلك قال أرى أن صلاتي تلك لم تقبل عند الله. قلت ما يدريك أنها قبلت أو لم تقبل؟ اتق الله في نفسك يا أخي وصلي مرة واحدة وأعرض عن الشيطان واستعذ بالله منه واصرف نفسك عن هذه الوساوس. وبعضهم يوسوس في النية والتلفظ بها، فتجده يقف بالصف اللحظات، بل بعضهم يقف الدقائق الطويلة وهو يتلفظ بالنية، نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا في مسجد كذا وكذا، ويتلفظ بها ثم يعيدها المرة والمرتين، ويرى أنه من عقدت نيته وهو متوهم في ذلك موسوس. والنية في الأصل لا يشرع التلفظ بها، والنية محلها القلب، ويكفيك أن تنوي بقلبك، والله تبارك وتعالى هذا الذي تعبدك به سبحانه، ولم يتعبدنا جل جلاله بأن نتلفظ بالنية وأن نعلم الله تعالى بما في قلوبنا، وهو عليم بما في الصدور سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعضهم يكرر التكبير مرتين وثلاث وأربع ويرى أنه ما وقع التكبير منه صحيحا، وبعضهم يوسوس في نقص الركعات أو زيادتها، وبعضهم يرى أن البقعة التي صلى فيها نجسة ويفرس السجاد والسجاد والآخر والثاني ثم يصلي عليها وهي طاهرة، ثم يعيد الصلاة ويرى أن جميع ما فرش من السجاد كله نجس، وينتقل إلى منطقة أخرى ويعيدها، وهذا كله من الوساوس التي أشغلت عباد الله، وكلها من الشيطان. يا أخي لو صليت على التراب فصلاتك صحيحة إن كان المكان خاليا من نجاسة، وكان المكان ليس مقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمته أدركته الصلاة فليصلي، فلا داعي لهذا الوسواس. فبعضهم من الموسوسين لا يصلي في النعلين ولا يصلي في الخفين إن كان على التراب، ويرى أن الصلاة في النعلين مبطلة للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في الصحيح أنه صلى في النعلين عليه الصلاة والسلام، لكن كان مسجده الشريف مفروش بالحصباء عليه الصلاة والسلام. أما في أيامنا هذه فمع الفرش لا ينبغي للمسلم أن يدخل بحذائه ويصلي على فرش المسجد، وإنما لو صليت في برية فلا حرج عليك أن تصلي في النعلين وصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له قنزب أو قنزب، فإذا شعرت به فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. فإذا هذا الحل لوساوس الصلاة، أن تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعذ بالله من الشيطان، فإنه يذهب بإذن الله تبارك وتعالى، وتقبل على صلاتك، وأعرض عما يوسوس لك الشيطان، فإن هذا هو الحل الناجع والعلاج النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوساوس. ومن الوساوس أيضا معاشر الإخوة، وساوس تقع في الحياة الزوجية والشكوك. الحياة الزوجية إذا بنيت على الشك والريبة أيها الإخوة فنهايتها الفشل إلا ما رحم الله. أما إن كانت مبناها على الثقة بين الطرفين وبين الزوجين والبعد عن الغيرة التي تشطح بصاحبها إلى الغلو الزائد والغيرة الفاحشة، فإن الحياة الزوجية إذا بنيت على الثقة فإنها بإذن الله تكون إلى النجاح أقرب. أما إن كانت بنيت على الشكوك والريبة والغيرة الزائدة فإنها تفشل في الغالب إلا ما شاء الله. فليتق الله تعالى الزوجان اللذين يوسوس بينهما الشيطان ليفرق بينهما، فتجد بعض الرجال يشك في زوجته ويغار عليها غيرة عظيمة فيتهمها في كل همسة ولمسة، ويتهمها مع كل مكالمة تليفونية، فإذا رآها تهاتف جاء من ورائها وانتزع الهاتف من يدها فقال: من على الخط؟ يظن أن المتكلم رجلا، من شدة الوساوس التي لحقت والشكوك، وتجده لا يصدقها في ذهابها وإيابها، ويتصل ويتابع إذا ذهبت إلى أهلها ويهاتفهم أين فلانة وأين ذهبت وأين خرجت وماذا فعلت، والعياذ بالله وكأنه يشك في مقارفتها الحرام. وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي للرجل أن يكون على هذا الحال، ولا على العبد، لا ينبغي أيضا للمرأة أن تكون على هذا الحال من الشك في زوجها والريبة واتهامه عند كل صغيرة وكبيرة وتنغيص حياته وقلبها إلى جحيم لا يطاق باتهامه ونبذه لأنه مشكوك فيه ولا يؤمن جانبه، وإنه يكثر من الكلام في الهاتف، وأن له الصديقات والخليلات بدون بينة ولا دليل ولا كتاب منير. فلتتق الله الزوجة وتراقب الله تعالى في زوجها، فإن الله تعالى سائلها عن هذه الأذية التي تؤذي بها زوجها، وسائل الزوج عن هذه الأذية التي يؤذي بها زوجته. وكذلك من الوساوس في الحياة الزوجية أن بعض الأزواج يوسوس في الطلاق، ويوسوس أنه طلق زوجته، ويأتيه الشيطان ويقول أنت طلقت زوجتك، زوجتك طالق، حرمت عليك، اذهب والفض الطلاق في وجهها وقل يا فلانة أنت طالق فقد طلقت فقد حرمت عليك فلا تحل لك، فيشغله بهذه الوساوس إلى أن يذهب إلى زوجته ويطلقها حقيقة، من تنغيص الشيطان له وتضييقه عليه والعياذ بالله. فإذا شعرت يا أخي المسلم بهذه الوساوس فاستعذ بالله وانصرف، وما دمت لم تتلفظ بهذه الوساوس فإن زوجتك لم تحرم عليك وهي في عصمتك، واحفظ لسانك واتق الله في نفسك. هذه بعض صور الوساوس في الحياة الزوجية، وهناك وساوس أخرى حتى يا إخوان الكرام، الوساوس التي تعرض لك في حياتك الدنيوية وفي أمورك الدنيوية لا تفتح للشيطان فيها بابا، فإن الشيطان يشغلك وينغص عليك. أضرب لك مثالا، إذا قفلت باب بيتك ثم ذهبت إلى سيارتك يأتيك الشيطان أحيانا ويقول إن الباب مكسور، لا ترجع ولا تلتفت لوساوسه لإبليس، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامضي لحالك. فإن بعض الناس يظل ذاهبا من البيت إلى السيارة ومن السيارة إلى البيت ويقفل الباب ويرجع مرة أخرى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن يفتح على نفسه بابا وثانيا ويشغله الشيطان. وكذلك بعضهم يظل في أموره الدنيوية يعد في أمواله ويجمع ويعد ويظن أن نقصا صار فيها وأن سرقة حصلت عليه، ويظل يملي عليه الشيطان هذا الأمر ويشغله. وبعضهم يتهم عماله وأنهم خونة وأنهم سراق ويلمزهم بالخيانة والعياذ بالله، وبعضهم يتهم حتى أولاده بدون بينة ولا دليل ثابت، وأنتم سراق وأنتم لصوص وغير ذلك مما يتهم به أبناءه، حتى يصبحون يتمنون أن لا يلتقوا بأبيهم أو أحيانا أمهم ممن يقع في هذه الوساوس. فلنتق الله تعالى معاشر الأحبة في أنفسنا، ولنقفل هذا الباب باب الوساوس بالإعراض عن الشيطان وعن وساوسه. وأختم هذا الموضوع معاشر الإخوة بوصية أخيرة ثم فتوى من سماحة والدنا وشيخنا رحمة الله عليه، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يوصي بعلاج طيب منه رحمة الله عليه لهذا الأمر، أعني الوساوس. أما الخاتمة لهذا الموضوع، فمن أراد دفع الوساوس عن نفسه بإذن الله تعالى فعليه بعدة أمور. أولا، عليك أخي المسلم بالإكثار من تلاوة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، فإن قارئ القرآن أقرب ما يكون من الله تبارك وتعالى وأبعد ما يكون عن الشيطان. وكذلك عليك أخي المسلم وأختي المسلمة بكثرة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان بعيد عن الذاكر لربه سبحانه، والله تعالى حافظ الذاكر بحفظه سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يقول: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإن العبد إذا ذكر الله تعالى نال هذا الفضل وحفظه الله تعالى من الشياطين. وكذلك مما يدفع عنك الوساوس أخي المسلم أن تطلب العلم وتتعلم علم الشريعة وتتفقه في دينك وتحضر مجالس الخير ومجالس العلم، فإنها تزيد الإيمان في القلب. وكذلك مجالس المواعظ، فإذا ارتفع الإيمان في القلب فر الشيطان من المؤمن كما كان يفر من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن الخطاب رضي الله عنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، يعني طريقا غير طريقه رضي الله عنه وأرضاه. فعليك بزيادة الإيمان في قلبك وتزكية نفسك بالذات بطلب العلم وسماع المواعظ والرقائق وحياة السلف الصالح والقراءة في السيرة وفي التاريخ مما يرقق القلوب من الإيمانيات التي تزيد الإيمان في القلب وتدفع الوساوس بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك مما يدفع الوساوس كما سبق وأنا شرط في معرض كلامي في هذه المحاضرة أن لا تلتفت إلى وساوس الشيطان وتعرض عنها إعراضا تاما. فإذا صليت لا تعد الصلاة، وإذا كبرت لا تعد التكبير، وإذا توضأت لا تعد الوضوء، وإذا علمت أن زوجتك في عصمتك لا تطلق الطلاق. وإياك والشك في الناس، واحمل الناس على أحسن المحامل، والأصل في المسلمين السلامة. وكذلك من العلاجات الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم نختم بهذه الفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول السائل: ما هي الأدعية التي تقال بغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟ فأجاب رحمه الله، أعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات: اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكايد عدوك الشيطان. ويكثر من ذكر الله، ويكثر من قراءة القرآن، ويتعوذ بالله عند وجود الوسوسة، فإذا عرض له الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو في الصلاة، وإذا غلب عليه في الصلاة ينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ من الشيطان 3 مرات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه ما يجده من الوساوس في الصلاة، فأمره أن ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة، ففعل ذلك فأذهب الله عنه ما يجد. يقول الشيخ: فالحاصل أن المؤمن والمؤمنة إذا ابتليا بهذا الشيء فعليهما أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك، وأن يتعوذا بالله من الشيطان كثيرا، وأن يحرصا على مكافحته، فلا يطاوعانه لا في الصلاة ولا في غيرها. فإذا توضأ يجزم أنه توضأ ولا يعيد الوضوء، وإذا صلى يجزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة، وإذا كبر يجزم أنه كبر ولا يعيد التكبير، مخالفة لعدو الله ومحاربة له. هكذا يجب على المؤمن أن يكون عدو للشيطان، محاربا له، مكافحا له، لا يخضع له. فإذا أملى عليك أنك ما توضأت وما صليت، وأنت تعرف أنك توضأت وصليت فترى يدك فيها الماء وتعلم أنك صليت، فلا تطاوع عدو الله، واجزم بأنك صليت، واجزم بأنك توضأت، ولا تعد شيئا من ذلك، وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان. هكذا يجب على المؤمن يكون قويا في حرب عدو الله وفي مكافحته حتى لا يغلب عليه وحتى لا يؤذيه. فإنه متى غلب على الإنسان جعله كالمجنون يتلاعب به، فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من عدو الله والاستعاذة بالله من شره ومكايده وبالقوة في ذلك والصبر في ذلك حتى لا تطاوعوا في إعادة الصلاة ولا في إعادة وضوء ولا في إعادة تكبير ولا في غير ذلك. وهكذا إذا قال لك ثوبك نجس أو البقعة نجسة أو الحمام فيه نجاسة أو الأرض التي وطئتها فيها نجاسة أو مصلاك فيه كذا فلا تطعه بذلك، كذب عدو الله. فاستعد لله من شره وصل في المكان الذي تصلي فيه، فالسجادة التي تصلي عليها كذلك، والأرض التي تطع عليها وتعرف أنها طاهرة إلا إذا رأيت بعينك نجاسة وطئتها رطبة فاغسل رجلك والحمد لله. أما وساوسك فلا تطاوع عدو الله فيها، واعرف أن الأصل هو الطهارة، هذا هو الأصل. فلا تطاوع عدو الله بشيء إلا في يقين رأيته بعينك وشاهدته بعينك حتى لا يغلب عليك عدو الله. نسأل الله للجميع العافية. هذه فتوى رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما أصبت فمن الله وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منهما منها بريئان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان ونزغاته ووساوسه وشركه، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر ذكر وإذا نصح انتصح وإذا أذنب استغفر، إنه جواد كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في